بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على
محمد.
أسعد الله أيامكم بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله، نبي الرحمة، هذا النبي الذي هو أعظم نعمة أنزلها الله علينا وأكرمنا بها. ولذا ورد في الروايات أن مصيبة فقده أعظم المصائب، فمولده أعظم النعم وفقده أعظم المصائب. والسبب في ذلك واضح عليكم، لا يخفى، أنه يكفي أنه هدانا إلى طريق الصواب وطريق الفوز بالحياة الخالدة، فكأنه أخلدنا. إذا شخص بين لك طريق الفوز في الحياة الخالدة كأنك أخلدك، بعكس اللي يدلك على طريق الحياة الخالدة في النار، فهذا أخلدك في النار، هذا دمر حياتك الواقعية. فالنبي صلى الله عليه وآله بنى لنا الحياة الخالدة، وتكفي هذه النعمة أو ما كان بيد النبي أن يكون هذا ليكون أعظم النعم التي أنزلها الله تعالى علينا. ومع ذلك له صفات وحسنات أخرى أيضا ترفعه شأنا، يعني زيادة على هذا، لأنه هدانا إلى الفوز بالحياة الخالدة، له حسنات أخرى وصفات عظيمة أخرى أيضا ترفع مقامه وتجعل نعمته شنو أعظم، كما ورد في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أولا أنه من أنفسكم، هذا بنفسه نعمة. عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه أن يراك في شدة. عنتم يعني وقعتم في شدة، يعز على قلبه أن يراك في ضيق في شدة. حريص عليكم، كالأم التي تحرص على ابنها، فالنبي هكذا له حنان وله رأفة وله حرص على الناس، ما يقول أهم شيء أنا ريحت بالي، أنا أديت اللي علي، أنا سويت اللي الله قال لي وخلاص، وما بكيفهم بعد. لا، حريص عليكم، لا تروح هني لا تروح هناك، دير بالك على هذه الحفرة، دير بالك هناك. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزيادة على ذلك له رأفة له رحمة، مو فقط حرص. مرة واحد حريص على ولده مثلا ولكن بعصبية، كم مرة أقول لك مثلا لا تصاحب فلان ويعصب على الولد، يبي الخير ولكن بعصبية. لا، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، برحمة ورأفة حريص، زيادة على أنه يعز عليه ما عنتم، يعني إذا رآكم في شدة عز على قلبه ذلك. هذا كله من الصفات الحسنة للنبي صلى الله عليه وآله، زيادة على ما جعله أعظم النعم أنه هدانا إلى الفوز بالحياة الخالدة، هذا بروحه يخليه أعظم النعم. فزيد على كونه أعظم النعم هذه الصفات التي لا تراها مجتمعة في أفضل الناس خلقا، أيضا هم حريص على غيره، هم عزيز عليه عنت غيره، هم رؤوف رحيم برحمة ورأفة يعامل الغير. كل واحد تحصله بالنهاية يوم من الأيام يطيق يقول خلاص ما لي شغل فيك، أنت سوي اللي تبي. حتى الأم مرات تقول لولدها شنو، سوي اللي تبي، تترك بعد مرة مرتين ثلاثة تقول لا، آخر شيء تترك. النبي صلى الله عليه وآله مع ما رأى من الأذية من المشركين في بداية أمره، في بداية رسالته، كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله. طبعا في البداية ولد يتيما، ثم فقد أمه، ثم حينما أعلن عن رسالته آذوه، فدافع عنه أبو طالب عليه السلام. فحينما رأى المشركون أن أبا طالب يدافع عن النبي ولم يجرؤوا على أذيته، أمروا صبيانهم بأن يؤذوا النبي حتى يعتذروا ويقولوا هذا فعل الصبيان، احنا مو بيدنا شيء، مو احنا اللي أمرناه، مثلا فعل الصبيان. فأمروا صبيانهم ونساءهم حتى لا يمكن محاسبة الصبي ولا يمكن محاسبة النساء، هم يقولون احنا ما سوينا. فنساءهم كانوا يلقون الروث على النبي صلى الله عليه وآله، وصبيانهم كانوا يؤذون النبي في الأزقة والأسواق. وبعد فقد أبي طالب صارت الأذية علنية بعد، مو بواسطة الصبيان وبواسطة النساء، لا، صاروا هم يتولون أذية النبي صلى الله عليه وآله وأذية أصحابه. هذه السنين كم سنة استمر هذا الوضع، ومع ذلك كان النبي مثابرا على الدعوة، على محاولة الهداية وإراءة الطريق لهم. هذا اللي خلاه شنو؟ عزيز عليه ما عنتم. إذا رآه في شدة أن هذا أمره سوف يؤول إلى النار، هذا كان يعز على قلبه، كان حريصا عليه أن يكون على طريق الهداية. ومع رأفة ورحمة، حرص مع رأفة ورحمة، مع كل هذه الأذية التي رآها على مدار السنين، احنا الحين مرة مرتين شهر شهرين نتحمل، نبي نهدي واحد خشي نقول له خلاص أنا بيّنت لك كل شيء، شهر حدنا شهر بعد أنا بيّنت لهم كل شيء، هم كيفهم. أما النبي في السنين طويلة كان يدعو الناس إلى الإسلام وإلى الهداية برأفة ورحمة، بحرص ورأفة. فهذا النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذا اليوم من الله علينا بهكذا إنسان، أرسله إلينا ليدعونا بأفضل السبل، بأفضل الطرق. يعني مرة تدعو الناس إلى طريق ما، تعلن مثلا افرضوا في التلفاز تقول يا أيها الناس ترى هذا الطريق مفتوح اللي بيخلي مثلا، ومرة تختار أفضل الطرق، أفضل ما عندك، الجامع للصفات الحسنة كلها، فترسله إلى الناس. هذا يكشف عن اهتمام الله أيضا بنا، أن أفضل ما في جعبته على تعبيرنا نقول، أفضل ما عنده خلاه لنا، فأرسل إلينا أفضل نعمه وأجمع نعمه من ناحية الحسنات والأخلاق الحسنة. فهذه نعمة عظيمة لا يمكن شكرها إلا بأن نحاول أن نطيع أوامر النبي صلى الله عليه وآله ونحفظ شأنه ونتعلم علومه وعلوم أهل بيته وننشر هذه العلوم لندعو الناس إلى طريقه. هذا بمناسبة المولد وبمناسبة يوم الأربعاء. أما ما كنا فيه من الدرس، فنكمل التمارين اللي بدأنا بها سابقا، التطبيقات التي في الأسبوع السابق طبقنا بعضها وناقشنا في بعضها.
يكون في الأربعة التمارين،
يعني نحاول نعم إذا ما نكون متأخرين عن المنهج يوم الأربعاء نعطي تمارين ونخلي شوي متأخر عن المطلب، يعني أساس يصير تذكير بالمطلب، يعني مو نلقي الدرس مباشرة وراء التمارين، الدرس يكون في ذهنكم فالتمارين تكون سهلة. لا نخلي فترة بين المطلب وبين تمارين المطلب حتى يصير تذكير لكم يعني. جئنا ببعض الأمثلة لقصد فائدة الخبر ولازم فائدة الخبر وناقشناها. وجئنا ببعض الأمثلة للخطاب الابتدائي والطلبي والإنكاري، هذه الأسئلة طرحناها، هذه التطبيقات طرحناها. وهناك آيات في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، أو نصوص الحين آيات وغير آيات، فيها إخراج للكلام على خلاف مقتضى ظاهر الحال، يعني نزل فيها المخاطب منزلة غيره. حين نقرأ هذه الموارد نشوف فيها تنزيل ما فيها تنزيل، تنزيلها من أي نحو، تنزيل للمنكر منزلة مثلا العالم، ولا العالم منزلة المنكر، إلى آخره من هالأنواع. الآية الأولى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذا بمناسبة المولد ولا شو؟ أحسن شيخ. إيه نعم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هل في هذه الآية تنزيل أم لا يوجد تنزيل؟ إذا يوجد تنزيل فمن أي نحوين؟
منزلة السائل.
إيه نعم.
لا تخاطبني في الذين ظلموا.
لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يوم اللي قال لا تخاطبني يعني خلاص سكر ملفهم، فكأنه قلنا هذه الآية كانت واردة في الكتاب، فقلنا أنه كأن نوح عليه السلام يستشرف استشراف السائل المتردد، شنو صاير اللي نسكر ملفهم، الله يبي مثلا يعذبهم ولا راح يهتدون وارتاح مثلا، فيكون متردد في أن هذا العذاب سوف يقع أم لا. فأجابه بتأكيد إنهم مغرقون، ما قال هم مغرقون، إنهم مغرقون.
قصة عجيبة.
نعم.
بعد 1000 سنة من تعب النبي نوح.
إيه نعم. فهو من تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد. ظاهر الحال شنو هذا حتى نذكر به الاصطلاحات، ظاهر الحال وباطن الحال ومقتضى الحال. هذا الكلام موافق لمقتضى الحال أم مخالف لمقتضى الحال؟
لازم يكون
موافق لمقتضى الحال. فهل هو موافق لمقتضى ظاهر الحال أم لباطن لمقتضى باطن الحال؟ موافق لمقتضى الحال. قلنا مقتضى الحال له مصداقان، تارة تطبق الكلام على مقتضى ظاهره، تارة تطبق الكلام على غير مقتضى ظاهره، أو اللي احنا عبرنا عنه اختصارا قلنا باطن الحال. يعني مقتضى الحال له شقين، كلا الشقين موافقان لمقتضى الحال، ولكن بينهما اختلاف. مرة تطبق الكلام المطابق لمقتضى الحال أيضا يكون مطابقا لمقتضى ظاهر الحال، ومرة هذا اللي مطابق لمقتضى الحال يكون مطابقا لمقتضى باطن الحال. فهذان جزئيان لمطابقة الكلام لمقتضى الحال، له جزئيان، له فردان، مصداقان، مصداق مقتضى باطن الحال ومصداق مقتضى ظاهر الحال. فلا بعبارة أخرى، كما أن الكلي لا يقع في الخارج إلا بأحد فرديه، فمقتضى الحال أيضا لا يقع في الخارج إلا بأحد هذين الفردين. الكلام المطابق لمقتضى الحال لا يخلو في الخارج، إما يكون مطابقا لمقتضى الظاهر وإما يكون مطابقا لمقتضى الباطن، فلا يخلو منهما. ولا مقابلة بين مقتضى الحال وبين مقتضى ظاهر الحال. شلون يصير مقابلة بين الكلي وجزئيه، بين العنوان وبين مصداقه؟ لا مقابلة بينهما كما توهم البعض. إذا طابق الكلام مقتضى الظاهر أو طابق الكلام مقتضى الباطن، في كلتا الصورتين هو مطابق لمقتضى الحال، مصداقان لهذا الكلي. فهني مقتضى الظاهر ما هو؟
سيدنا في التعبير قال بأن يوم شرح مقتضى بأن هناك قسمين إلى مقتضى الحال، قال هناك مقتضى الظاهر وشرحه، وقال أن الثاني هذا الباطن
خلاف مقتضى الظاهر، عبر عنه
هنا بأنه لا ليس له وجود إلا اعتبار وادعاء المتكلم، فهو الدعاء يعني.
نعم الدعائي صحيح، أمر الدعائي فقط، أنا ادعيت هكذا فنزلته.
زين هذا الادعاء هذا يكون متعلق بمطابقة الواقع أو غير متعلق؟ يعني قد يكون ادعاء إذا ما كان متعلق ب، يعني هل هناك ملازمة بين الادعاء وعدم مطابقة الواقع؟
يعني حينما تدعي وترتب أثرا على هذا الادعاء، فرضنا أنه مو فقط يدعي في قلبه، يرتب أثر على لفظه أيضا. أنا حينما أدعي أن هذا العالم جاهل، مرة في قلبي أدعي وقع طالع ساكت وهذا ما له أثر، مرة أدعي وهذا الادعاء يتبين تأثيره في الكلام بحيث أنزله منزلة المنكر، مثلا العالم منزلة المنكر، وإذا نزلت تأثيره في الكلام شنو؟ أني أؤكد الكلام، فله تأثير في الكلام. نعم يعني له بالنهاية أثر على الكلام، ويصير الكلام يكون على مقتضى الظاهر، وأنت في قلبك تنزل وتدعي أن هذا العالم مثلا منكر، شنو تأثير هذا التنزيل القلبي، هذا الادعاء القلبي؟ غير لازم يظهر على اللسان، واضح؟ هذه سؤالكم هذا ولا لا؟
لا سؤالي الادعاء قد يكون مطابق للواقع أو قد لا يكون مطابق للواقع.
الادعاء دائما غير مطابق للواقع.
لا يعني الادعاء مثلا، المدعى مثلا أنا أقول أن عليك دين إلي مثلا، قد يكون هذا صحيح قد يكون هذا مو صحيح، بس في نهاية هذا ادعاء يعني.
لا الادعاء اللي احنا فيه غير عن الدعاوى اللي عليك دين وكذا إلى آخره. لا ندعي في المخاطب إما يعني في دائرة شنو؟ في دائرة الإنكار والتردد والعلم، في هالثلاث أمور ندعي أحدا أنه بدلا من أنه عالم مثلا نزل منزلة الجاهل، الجاهل ما أدري نزل منزلة السائل، في هالثلاثة عندنا ادعاء. مو ادعاء أن لك علي دين أو لي عليك دين مثلا، هذا خارج عن محل كلامنا. ادعاء مرتبط بكيفية كلامي، أنا إذا عليك لي دين، هذا مو ادعاء مؤثر في كيفية كلامي، ما أغير كلامي إذا كان لك دين مثلا، أغير كلامي إذا ما كان لك دين أغير شيء في كلامي. لا احنا كلامنا في الدعاوى التي تؤثر في كيفية التكلم، أنا أدعي أن هذا جاهل وهذا الادعاء يؤثر على كلامي، لأن الجاهل أخاطبه بخطاب آخر، أما المديون ما أخاطبه بخطاب آخر حتى يؤثر في كلامي. واضح؟ يعني مو مطلق الادعاء. فهذا مختصر على هالثلاث دعاوى، يعني هالثلاث أركان، تدعي أحده ما أنه من الآخر، وهذا ما يتصور فيه أنه غير مطابق للواقع، أنه مطابق للواقع، أدعي ويكون مطابق للواقع، هذا مو ادعاء بعد. إذا طابق الواقع يصير مقتضى ظاهر الحال.
إذا كان يظن بأن هذا مطابق الواقع
يعني قصدكم إذا اختلف ما في قلب المتكلم
ما في
عن ما في الواقع، فرضنا اتحاد الأمرين، يعني فرضنا عدم خطأ المتكلم في تقديره، دائما نفرض هذا، ولا كل مكان تقدر تجري هذا، حتى مثلا حينما نقول مثلا يحذف أو مثلا يؤتى باسم الإشارة لكمال التعيين، نقدر نفرض إذا هو في الواقع كان متعينا والمتكلم ظن أنه غير متعين فأراد أن يعينه، ما نتطرق لها الفروض. اختلاف ما يراه المتكلم عن الواقع أو خطأ المتكلم في البلاغة ما نتطرق لها الموارد، خطأ المتكلم في رؤية الواقع. نفرض أن هناك واقعا يتفق فيه المتكلم والمخاطب، هناك أمر ما يتفقان المتكلم والمخاطب يتفقان أن هذا عالم، المتكلم يعلم بأن هذا عالم والمخاطب أيضا يعلم بأنه عالم، فرضنا دائما فرض اتفاق الطرفين في الحال التي هما فيه،
يعني فما لك شغل إذا كانوا بالفعل معالم.
إيه نعم، ما لنا شغل بالواقع، المهم هذا الكلام طرفين يعني له ركنان، المتكلم والمخاطب، أنا وإياك متفقين على أن شنو مثلا أنا جاهل أنا عالم، متفقين حين في الواقع أنا عالم ولا في الواقع أنا جاهل مو مهم، المهم أن كلينا نعلم بأني عالم، فتأتي وتنزلني منزلة الجاهل،
وتنزلتك منزلة الجاهل يكون هذا الدعاء،
هذا يكون الدعاء نعم،
لا مو مقتضى الظاهر،
مقتضى الباطن يصير هذا مو مقتضى الظاهر، لأن الدعاء بعد كل ادعاء يكون مطابق يكون تطبيقا للكلام على أو إخراجا للكلام على مقتضى الباطن، وأما إذا ما ادعيت عاملتني بما أنا عالم مثلا قلت هذا عالم وأنا أعلم بأني عالم وعاملتني على علمي ماكو تنزيل ماكو ادعاء، فيكون كلامك مطابقا لمقتضى الظاهر،
لكن هو يقول
طبعا قلنا أن العالم ما له مقتضى الظاهر لأن العالم لا يخاطب بالخبر،
لكن ذا في كل الظروف الطلبية والابتدائية والإنكارية في كل الظروف يكون إخراج الكلام على مقتضى الظاهر،
في كل الظروف يكون على مقتضى الظاهر، علمته يكون على مقتضى الباطن.
هو قال ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا، وإخراج الكلام عليها يعني في هذه الظروف إخراجا على مقتضى الظاهر.
إيه نعم، يعني إذا كان مخاطبك منكرا وأخرجت الكلام على أنه منكر أكيد يصير مقتضى الظاهر بعد، يعني هو في الواقع منكر أو هو منكرون وأنت أخرجت الكلام على أنه منكر أكيد يصير مطابق لمقتضى الظاهر،
بعكس إذا كان هو عالم وأنت أخرجت الكلام على أساس أنه جاهل.
إيه نعم، فيصير إخراج للكلام على خلاف الطلبي والإنكاري والإلى آخره، فيصير مقتضى باطن الحال.
في الآية باطن الحال،
في الآية عندنا ظاهر الحال وعندنا باطن الحال، يعني في كل مورد ظاهر الحال في يعني في قضية نوح عليه السلام ظاهر الحال أنه متردد، باطن الحال أنه عفوا ظاهر الحال أنه خالد ذهن، باطن الحال أنه متردد، باطن الحال أنه متردد. فالمتكلم حينما يأتي ويخاطب نوح عليه السلام هو بالخيار يريد أن يطابق كلامه مقتضى الحال، يقول إما أن أطبق كلامي مقتضى الحال بمطابقة بإخراجه على مقتضى ظاهر الحال فأخاطبه بخطاب
خالد
ذه بلا تأكيد، وإما أن أطبق كلامي على مقتضى باطن الحال أطبق كلامي على مقتضى الحال بإخراجه على مقتضى باطن الحال فأنزله منزلة غيره فأؤكد، فاختار الثاني فيكون الكلام مخرجا على مقتضى باطن الحال. قوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء في قضية نبي الله يوسف عليه السلام، قول من هذا؟ أول شيء نقح قول من؟ يوسف. قول يوسف وما خلنا نقرأ الآية. نعم.
سورة يوسف
يعني إيه. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.
هذا في السجن.
هذا في السجن بالمسلسل في السجن صح؟ لكن شوفوا سياق الآيات.
استخلصه لنفسي.
قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله. يعني قال الملك ائتوني بيوسف عليه السلام. فحينما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، أنا ما يوياك، أنت ارجع إلى ربك. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فحينما رد الرسول قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. يوسف مو موجود بالسالفة، يوسف بعده بالسجن. هذه امرأة العزيز قاعد تقول لم أخنه بالغيب، أن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه. بعدين يا يوسف أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين.
هذه من الآيات من هي مؤمنة بالله.
إيه
أصعي إله
لا كان في
هالمسلسل
كان فترة مهمة يعني
تمشي. هذا شغل بالمسلسل شيخ.
لا في المسلسل كان فترة مهمة. لا تمشي وصيح في الطريق.
لا قبل
هاي صار تحليل مسلسل. إيه لا هي الظاهر الحين كانت مؤمنة سابقا أو شنو الوضع الحين يبي له بحث تاريخي. بس المشهور أو المرتكز في أذهاننا إن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أن هذا على لسان يوسف. ولذا يبحثون في العلوم في علم الكلام أن شلون لا يبرئ نفسه، هل يرتكب الذنب ليس هو معصوم الآخر، يبحثون البحث في الكلام على هالآية. وعندنا الظاهر سياق الآيات شنو، أن كلام لمن لزليخة لامرأة العزيز ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. وبعدين يوسف جاء استخلصه الملك لنفسه. فالحاصل الحين مو محل كلامنا هذا، ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، هذا إخراج للكلام على مقتضى الظاهر أم على مقتضى الباطن؟
مقتضى الباطن.
الباطن هو اللي يسأل
ينتظر
السائل هو اللي أرسله النبي، فهو سائل مو خالد صحيح.
الملك يسأل ما بالك ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه،
فهو مو خالد هو سائل.
هو سائل
الجواب يا بمؤكدات قوية فنزل مدلة المنكر.
إذا كان إنكار بيكون عند الظاهر
نزل منزلة.
يعني الشيخ يقول هذا مو خالد الذهن بل هو سائل، ولكن التأكيدات كثيرة في الكلام بحيث لا تناسب السائل تناسب المنكر.
هو كان يسأل يعني ما
فعل إن النفس في إن وفي لأمارة، لام التأكيد هذه لأمارة بالسوء.
هو خالد الذهن من ناحية معرفة الحقيقة، فلذلك
لا الحين كلامنا على خلصنا من الحقيقة. هي في الجملة السابقة قالت أنا راودته عن نفسه وخلص. حين كلامنا في هذا أنها أن نفس زليخة أمارة بالسوء. هذا المعلومة اللي تبي تفيدها للملك، نفسي أمارة بالسوء. هل الملك جاهل بأن نفس زليخة أمارة بالسوء أو متردد فيه أو منكر له؟ هذا اللي نبي نقوله. متردد يعني يحتمل أنها معصومة، يعني فهي على ترفع تردد وتقول ترى أنا مو من المعصومين.
إذا كانوا شو اسمه، إذا كانوا يشوفونها على أنها ملكة وشهيد يعني ما ينزهونها عن الخطأ.
إنزين.
فإذا نزلها عن الخطأ يكون متردد في الحالة لأنها قامت بعمل فاحش.
يعني الملك كان مترددا أنها هي معصومة، من المستبعد أن يصدر منها هكذا فعل، فرفعت هذا التردد بالتأكيد. ولكن يأتي كلام الشيخ أن هذه التأكيدات الكثيرة إن واللام ونفس صيغة أمارة صيغة مبالغة، ما قال إن النفس لآمرة، قال لأمارة، والجملة الاسمية معها زيد أربع تأكيدات
بهذا التأكيد الأخير في هذه الأمور اللي ذكرتونها. تأكد إن هذا التردد شيل التردد بهذا التأكيد.
يعني قلنا سابقا أن التردد يكفي لرفعه لشيله على تعبيركم، أن تأتي بتأكيد عادي، تأكيد قليل بسيط يكفي يرتفع التردد. اللي يحتاج إلى قوة في رفعه هو الإنكار، في الإنكار تأتي بتأكيدات كثيرة.
لكن قال حسنة تقويته بما كده مو واجب، الذي وجوب التأكيد في الإنكار.
اي نعم، اي حسنة. وإذا جئت بتأكيد، تأكيد بسيط، تأكيد واحد مثلا كافي، ما يحتاج إلى تأكيدات كثيرة. فكثرة التأكيدات تناسب ماذا؟ تناسب الإنكار. ولكن هل هو منكر أم سائل؟
منكر، هو منكر لأن نفس زليخة أمارة بالسوء.
منكر، فكثرة التأكيدات تناسب حاله.
لا هو مو منكر.
مو منكر، شو نسوي بالنهاية؟ أعطوني رأيكم.
هو مو منكر أن
أو مثلا مو منكر ولكن نزلته منزلة المنكر.
يعني نزلته هذا على باطن الحال.
ليش مو على ظاهر الحال؟ ليش هو ليس بمنكر ولكن نزلته منزلة المنكر؟
هو النبي قال النبي يوسف قال اسأل النسوة،
ما بال النسوة. اي نعم،
فهو عنده شيء سابق، يعني مو يعني على انه هو كلش ما يدري ايش السابق.
فهو متردد سائل، فليش أكد هالتأكيدات؟ إذا هو متردد يعني أول شيء لازم تنقح أنه هو في الواقع ما حاله، تفهم من القرائن أن هذا اللي قاعد خاطب زليخة هو الملك، هذا الملك ما حاله في الواقع، ظاهر حاله ما هو. وبعدين تقول هذا الكلام هل طابق هذا الظاهر أو طابق الباطن مثلا؟ فأول شيء الرتبة الأولى دائما لازم ننقح أن المخاطب شلون وضعه. المخاطب هنا سائل، الشيخ يقول سائل، أنت شيخنا شو تقول؟
المخاطب سائل.
سائل وبعد
سائل هو نفس المتردد.
اي نعم، السائل نفس المتردد، السائل المتردد.
بس في مشكلة أنه هو سائل عن تقطيع اليد، الجواب اللي فيه تأكيدات عن أن النفس أمارة بالسوء، ففي فرق بين هو سائل في شيء والجواب
لا، هو سائل في يعني خليك عن سؤاله في الآية السابقة، ما بال النسوة أو ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. هو قاعد يسأل في الآية السابقة على سبب المراودة، والآن نحن نقول حينما نعبر سائل مو نفس السؤال السابق، نقول في نفسه في ذهنه هل هذه المعلومة متردد فيها؟ خليك عن أنه لما راودنا يوسف، هل هو متردد في أن زليخة تراود يوسف ونفسها أمارة بهذا؟ هل هو متردد أو منكر؟
لعل انه في التردد نفسه اللي كان موجود عنده كان نوعا ما منكر في هذا نفس التردد، لكن هو متردد في نفس في نفس الحال.
اما متردد ما ممكن بعد ما يصير متردد ممكن يعني فوق بعض.
نسبه التردد عنده في الانكار اكثر من نسبه التردد،
يعني يحتمل احتمال قليل كلش مثلا.
اي فيكون متردد في
هذه الحاله، فيكون يعد منكرا. يعني كلامنا عرفي مو منطقي، تعطيني مثلا 75% ولا 74% عرفا يعتبرونه مثلا منكر ولو يحتمل الخلاف. الممكن ما نقصد اليقين بالمعنى المنطقي الذي لا يحتمل خلافه، لا مو هذا. هذا إنكار الشخص اللي كلش يستبعد أن يكون مثلا افرضوا الآن ينزل المطر، كلش يستبعد يحتمل، بالتالي 1% يحتمل، هذا نسميه منكر عرفا، مو كلامنا في الإنكار المنطقي واليقين المنطقي.
لكن بعض الأحيان إحنا في العرف يعني أنا جيت لك أنا أعتقد يعني بهالشيء، لأن بعض الأحيان نشوف إنه واحد فيه يعني هم عنده اليقين بشيء ولكن نوعا ما متردد هواينا في الجزئية اللي فيها إنكار، فأنا لو أعطاه من هالجانب يعني إنه كن كذي متأكد.
شلون عنده
نفس الحالة نفس الحالة اللي ذكرتها الحين، بعض الأحيان نصر عندنا
إيه نعم.
عندما نتكلم يا واحد من الجماعة وهو متأكد من الشيء لكن في شيء مخلنا نوع اللي يتردد، في شيء عنده بذلك
يعني عنده ظن
إيه
يعني إما تقطع هالصوب إما تقطع ذاك الصوب، ما يصير بينه يعني ما يصير إنه يكون هم متردد هم منكر، فيصير ظن. إما يدخل هذا الظن يعني يقوى أو إيه نعم يقوى بحيث يكون في الإنكار، إما يضعف بحيث يكون في في الشك
يبقى متردد في
النهايه. فمتردد
سؤال انك انت ما ان استخدمت مؤكدات صار هذا الظاهر حال.
خليك عن المؤكدات، هذا الحين في الرتبه الثانيه قلنا الحين اولا في الرتبه الاولى بغض النظر عن المؤكدات اللي وردت في الايه نبي ننقح حاله هذا الملك شنو حالته. خليك عن الايه اصلا ماكو ايه قصه هكذا نقلت لنا.
حاله متردد
شلون
عالم
عالم بماذا
بما
فعلنا النسوة؟ عالم بأن
زريخة نفسها أمارة بالسوء. عالم بأن هذا سؤال موجه لك بعد أنا ما أعيد.
هذا أن النفس أمارة بالسوء هذا نفسه تأكيد أصلاً.
لا خليك عن الآية. قصة ما وردت في القرآن. واحد زوجته راح فعلت كذا وكذا بشخص آخر. ما فعلت زليخة راودته عن نفسه بعد ذلك جاءت واعترفت في هذه الحال في هذا المقام. قصة مو واردة في القرآن في هذا المقام. هل هو منكر لكون نفسها أمارة بالسوء أو هو متردد في كون نفسها أمارة بالسوء أو هو عالم بكون نفسها أمارة بالسوء؟
عالم.
عالم بأنها أمارة بالسوء.
ارتكبت الفاحشة هي حق شنو يعني؟
هي لم ترتكب الفاحشة
أو المراودة يعني
مراودة.
مو نفس الفاحش
تراود ليش يعني بس كذي يصير بعد
ما أنا أظن
ترى الشيخ يقول عالم بأن نفسها أمارة بالسوء. أنتوا تقولون أنه متردد في أن نفسها أمارة بالسوء
لأنه بعد ذلك أجابت إن وما أبرئ نفسي إن النفس
أنا أحط احتمال بأنه عالم وهي نزلت منزلة الجاهل.
إنزين، فكل واحد منكم قبل ما أنا أبدي رأي شيخ لازم يقول ليش التأكيدات. الحين نصل إلى الدرجة المرتبة الثانية بعدما نقحت أن هذا الشخص المخاطب بهذا الخطاب منكر عالم وأنتم قلتم أنه شنو متردد، لابد أن تنقحوا لما أكد في الآية هكذا تأكيدات.
ليش اللي خليه يتردد يعني؟
يقولون أن عظمة مكانتها مثلا أنها مثلا امرأة العزيز، واحد ما يتخيل أن تفعل هكذا بشخص عادي خادم عندها مثلا أو شبه الخادم شخص عادي في القصر تفعل هكذا، يعني عرفا وعادة الإنسان يستبعد هكذا عمل
مثل النسوة يوم
ثبتت التهمة ولكن كأن نفس الإنسان نفس الملك إلى الآن ما تتقبل عادي يعني نظرتنا تكون نظرة عرفية مو منطقية أن هذه القضية إذا انتهت فالاحتمال هذا قد زاد. لا، مرات قد يقول لك شخص أنا راودته عن نفسه، أما تصدق تظل تقول لا هذا غير ممكن، تحتاج إلى جملة أخرى تؤكد المعنى السابق، تقول والله إني راودته، مرة ثانية يعيد عليك الكلام حتى تصدق.
جاوبتم سيدنا
زين، فصرت ويا الإخوان أنها
لا ما أنا سألتك سؤال سيدنا.
نعم.
هل ورود المؤكدات في الألفاظ هذه دلالة على أنه مقتضى الظاهر أو بالإمكان أن يكون مقتضى الباطن، يعني تنزيل العالم منزلة الجاهل؟
هو هذا سؤالي، يعني هذه المؤكدات لأجل التنزيل جاءت أو لا؟ الكلام مطابق ماكو تنزيل، مطابق لمقتضى ظاهر الحال وهو منكر في الواقع، وطابقت المؤكدات إنكاره.
أنا هذا الترجح علمنا.
إحنا قلنا متردد
هو. إذا متردد لابد أن تأتي وتبين لنا لما نزل، كيف نزل منزلة المنكر. أصلا هناك تنزيل قد يقال مثلا كثرة المؤكدات لرفع مثلا السؤال والتردد مثلا، قد يقول شخص هكذا، وقد تقول لا هو متردد في الواقع ولكن نزله منزلة المنكر، والشيخ يقول مثلا هو عالم في الواقع ولكنها نزلته منزلة المنكر.
سيدنا احنا في الأمثلة اللي ذكرها من سورة ياسين إنا إليكم مرسلون ثم قال ربنا، يعني اي صار فيها إنكار موجود في الآيات، يعني
واضح هنا.
هني مو واضح
هو هذا اللي نبي نستوضحه، نبي نطلع من الآيات، نبي نستظهر من الآيات. يعني كل يجي لك آية يجي لك شعر بيت، يجي لك ما أدري حديث رواية أي شيء، يجي لك نفس الحالة تجري فيه، مو الآية تقول ترى أنا فيني تنزيل للمنكر منزلته غيره، ما تصرح. لابد من قرائن خفية بعض الأحيان، تدقيق تأمل مني منك، تقلب بالآية يمين يسار بعدها قبلها حتى تصل إلى أن لا هذا مثلا منكر أصلا ما في تنزيل، أو تصل إلى أن لا الآية فيها الشخص المخاطب يناسب أن يكون مثلا مترددا والآية نزلته منزلة المنكر.
آية رقم كم سيدنا؟
آية 53 من سورة يوسف، هل نقراها مرة ثانية؟ ذلك نعم. الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.
يعني قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر بعد كل شيء،
اي نعم حصحص الحق،
ظهر كل شيء بالنسبة إلى الملك خلاص
بعد. يعني عرف كل شيء وعرف
فهو عالم
نعم. الآن حصحص الحق،
أنا ملاكم بمنزلة السائل، يعني هو يسأل ليش شنو،
يسأل أنها لما فعلتي كذا، هذا سؤال آخر، لما فعلتي كذا هذا سؤال آخر. هل يسأل يا زليخة نفسك أمارة بالسوء؟ احنا نبي هالعبارة، نفسي أمارة بالسوء، هل هو سائل بالنسبة إلى هذه العبارة هذه القضية؟
نعم. هل نفسك
سيدنا سيدنا ولو كان هذا أمر آخر هو سأل عنه ولم تذكر الروايات لم احتاج إلى مؤكدة، لأن خالد فبيكون الطلب فبيكون اللفظ ابتدائي، يعني
شلون مرة ثانية ما إذا سائل
الحين خلصنا، لو قلنا بأن الآن حصحص الحق هي بالنسبة إلى المراودة،
نعم
زين، الحين هو يسأل، لو افترضنا أنه يسأل وش سبب المراودة، فبيكون هذا السؤال بمثابة أنه خالد ذهن هو ما يعرف، فليش يجي تستخدم مؤكدات دام أنه خالد ذهن تقول له نفسي أمارة بالسوء لهذا أنا فعل، لكن الآية تقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، ثلاث شواهد على شو اسمه
تأكيد
على التأكيد، يعني
فالحاصل انه منكر ولا متردد؟
انا اقول لا زال عالم يعني.
عالم؟
عالم ونزلته منزلة المنكر.
الان حصحص الحق ما تدل على انه عالم. الحين الان حصحص الحق الحين بقول لكم ايش
او انا سائل وقالت انا راودته عن نفسه، يعني الشيخ يجيبك الان يقول انا راودته عن نفسه، بعد اوضح من هذا انا راودته عن نفسه خلاص. هذا قبل الايه. الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ليعلم اني لم اخنه بالغيب. راحت بموضوع ثاني، ما ابرئ نفسي، انا نفسي اماره بالسوء الى اخره.
إذا قالت أنا راودته عن نفسه
فحصحص الحق، يعني مو أنه الآن سوف يحصحص الحق، لا حصحص وانتهى. أنا راودته، قالت القضية بتمامها. حصحص يعني تبين، خرج ظهر، خرج من غياب، من المكان الذي كان غائبا فيه، كأن شيء مستور خرج من تحت السترة.
نعم، ولكن
المعجم لاحظ دقائق الأمور في المعجم للطالب، لاحظ دقائق
الأمر. إيه نعم، وهو يعني شيء مستور يخرج من تحت ستره، يقولون حصحص الشيء.
إحنا سيدنا نعم نحط الافتراضات، يعني بيكون ها ما يخرج عن الافتراضين هذول اللي ذكرناهم، اللي إذا في افتراض ثالث في
افتراض ثالث.
وش الافتراض الثالث سيد؟
في نهاية في علم البيان يذكرون الآية مرة ثانية، يعني هو التفتازاني يذكرها. لا الجمل، ربط الجمل، نهاية علم المعاني عفوا، أنه العطف والوصل والفصل، قل ما أبرئ نفسي. هذه العبارة عبارة شنو؟ مجملة. هذه العبارة من زليخة لا أبرئ نفسي، كالعبارة التي في قضية نوح عليه السلام حينما قال له لا تخاطبني في الذين ظلموا. هذه ما تقول لا أبرئ، أنا ما أبرئ نفسي. هل لا تبرئين نفسك؟ طبعا هناك التفتازاني ظاهر كلام أن ناظر إلى أن الآية واردة على لسان نبي الله يوسف عليه السلام، الحين ما لنا شغل بأنه على لسان نبي الله يوسف، يمكن تطبيق المطلب اللي يذكره هناك هني على زليخة أيضا. فحينما قالت لا أبرئ نفسي، كأن الشخص الطرف الثاني يتردد في أنه هذا كلام مجمل، لا تبرئين نفسك لأن نفسك أمرتك بالسوء، أم لا تبرئين نفسك مثلا لغرض آخر ما أمرتك نفسك، ولكن تواضعا مثلا لا تبرئ، الشخص لا يبرئ نفسه، فكأن الشخص ينزل منزلة المتردد. وقبل ذلك كان خالي الذهن عن حيثية شنو؟ أمارة كون نفسها أمارة بالسوء، كان خالي الذهن. فكأن على هالبيان هذا يفرق بين أنها راودته عن نفسه وبين أن نفسها أمارة بالسوء. هذا مطلب وذاك مطلب آخر. راودته عن نفسه انتهى، الآن آتي لك بمطلب جديد، أنا لا أبرئ نفسي لأن نفسي أمارة بالسوء. فكأنها تريد أن تقول سبب المراودة لم يكن يوسف مثلا، مرة يوسف يفعل بمقدمات، يأتي بأشياء تجعل زليخة تراوده عن نفسه، مرة تقول لا هذا ناتج من أمري نفسي الأمارة بالسوء. فهذا مطلب آخر نقدر نعزله عن أنا راودته عن نفسه. أنا راودته أعام من أن يكون بسبب يوسف أو بسبب زليخة، هذا المطلب انتهى. بعد ذلك قالت أنا لا أبرئ نفسي، هم هذا أعام، كأنه يطرح المخاطب سؤال مقدر هني، لما لا تبرئين نفسك إن النفس لأمارة بالسوء. هذا المطلب اللي ذكره هناك الحين كوجه محتمل، ولو أشوفه بعيد زيادة على أنه لا يناسب مع كثرة التأكيدات في الكلام، يعني تنزيل المخاطب خالي الذهن منزلة السائل مع كثرة التأكيدات الواردة في الآية ما يتناسب. لابد أن نقول إما هو منكر إما منزل منزلة المنكر، ما له معنى نقول منزل منزلة السائل. فأحد الوجهين اللي قلتوهم إما هو منكر فالكلام شنو أو ثلاث وجوه يصير. وجه اللي ذكره الشيخ أنه عالم ولكن نزل منزلة المنكر، عالم بأن نفسها أمارة بالسوء يعلم.
هذا منفي.
شلون؟
هذا منفي.
ليش منفي؟
سبع عيد.
ووجه أنه لا متردد أن نفسها أمرتها بالسوء أم لا، ولكن نزل منزلة المنكر. ووجه ثالث أنه هو من أصلا يكون منكر أصلا، ولو قالت أن أني راودته عن نفسه ولكن يقال أن الملك لا ترى أن نفس زليخة أمارة بالسوء، صار شيء مثلا يوسف فعل فعلا بحيث هي كانت شنو ردت فعلها أنها راودته عن نفسه، ولا هي نفسها طاهرة لا تأمر بالسوء مثلا، كأن الملك يعتقد هكذا فهو منكر فتريد رفع إنكاره. كونه منكرا مع بيان هذه القصة بطولها، أنا راودت الآن حصحص الحاق أنا راودته عن نفسه إنه لمن الصادقين، يعني كم جملة لابد أن خلال هذه الجمل إنكار المنكر يزول على الأقل يصير متردد بعد. يعني الجملة الأولى الآن حصحص الحق، بعدين أنا راودته عن نفسه، بعدين إنه لمن الصادقين، لم أخنه بالغيب إن الله لا يهدي للكيد الخائنين، لا يهدي كيد الخائنين. الحين هذا قد يقال إن ما لا في التأثير في الكلام، ما أبرئ نفسي، هذه الجملة الرابعة. كل هذه الجمل الأربعة قاعد تقول شنو سهام الاتهام، سهام الاتهام شنو تجاهي أنا، بعد ما أكون مجال لأن يبقى المخاطب منكر، لا أنت طاهرة مطهرة ولو هذه الجمل الأربعة جاءت، فهو منكر و شنو وطبقت كلامها على مقتضى الظاهر، هذا شوي بعيد أن يكون منكرا. فيبقى كم احتمال، احتمال التردد ونزل منزلة المنكر، واحتمال شنو العلم ونزل منزلة المنكر، فكلا الاحتمالين يحتاجان إلى وجه التنزيل. ما هو وجه التنزيل؟ لما نزل؟ طولنا عليكم، تأملوا في الوضع. نعم
أقرب شيء
أن يكون تأملوا الحين يحتاج إلى وجه للتنزيل، لأن الوقت خلص بعد ما نبي نطول عليكم، يحتاج إلى وجه التنزيل. ما هو وجه التنزيل؟
إحنا بالمرحلة الثانية
والحمد لله رب العالمين. إيه نعم، هذه المرحلة الثانية، يعني كل ما جبت وجه أفضل للتنزيل هم يتبين المرحلة الأولى. يعني قد يقال مثلا هذا يتناسب أن يكون منكرا مثلا، يكون عالما مثلا نفس ما قال الشيخ، ولكن تنزيل العالم منزلة المنكر غير مناسب، فيتبين أن هذا الوجه غير صحيح. أو مثلا يتناسب أن يكون مترددا، ولكن تنزيل المتردد منزلة المنكر لا يناسب المقام، نعلم أنه نزله منزلة المنكر ولكن لما نزله؟ قد يقال أن مثلا ما يناسب المقام أن ينزل المنكر منزلة ينزل المتردد منزلة المنكر، فهذا الوجه يبطل، فيحتاج إلى توجيه حتى يثبت الوجه اللي تحتملونه. الحمد لله رب العالمين.